الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. كنا تكلمنا على هذا الحديث في الدرس الماضي، وعلى حديث وائل بن حجر، وقد عرفنا أن الحديثين متعارضان، وأن العلماء وقفوا من هذه الأحاديث مواقف، فالجمهور عملوا بحديث وائل بن حجر ولم يعملوا بحديث أبي هريرة. وقد أعل حديث أبي هريرة بأنه مقلوب، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم، وقال إن أوله يعارض آخره، فإن قوله لا يبرك كما يبرك البعير، لأن البعير أول ما يقدم يديه، ونحن مطالبون بمخالفة ذلك، ولهذا ينبغي للمصلي أن يقدم رجليه. وقد حاول من ذهب إلى حديث أبي هريرة كمالك وابن حزم وغيرهم بأن يفسروا حديث أبي هريرة بأن البعير إنما ركبتاه في يديه، ورد هذا الإمام الشوكاني بأنه لا يعرف عند أهل اللغة. ومن قال بحديث أبي هريرة قالوا إنه حديث جاء له ما يشهده، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث من حيث إسناده يعني أرجح وأقوى من حديث وائل، لكن هذا الذي سمعنا فيما يتعلق بما ذكر فيه من علة القلب ونحو ذلك. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. والترمذي إذا قال في حديث إنه غريب على سبيل الإطلاق دون أن يقيده بصحة أو حسن، فإنما يريد بذلك النكارة والضعف، ولا يريد بذلك الغرابة التي هي التفرد في الإسناد. وهذا مما عرف باستقراء كتاب الإمام الترمذي رحمه الله. يقول: وقال البخاري إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، يعني أحد رواة هذا الحديث، لا يتابع عليه، وما دام قد تفرد به فلعل هذا هو السبب الذي حمل الإمام الترمذي للحكم عليه بالغرابة. وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا. وهذه علة ثانية، وهي الانقطاع بين أبي الزناد وبين محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب. وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، لكن تعقب الشوكاني بأن تفرده لا يضر، ذلك لأن الإمام مسلم أخرج للدراوردي، وأن الحافظ ابن وأن الإمام البخاري روى له مقرونا، فيكون الدراوردي يعني مقبول تفرده، ولذلك هذه العلة ليست بقادحة. قال: نعم، من العلماء ومن الرواة. قال: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور. قال المنذري: وفيما قال الدارقطني نظر. المنذري قال ذلك، قال فيما قال الدارقطني نظر، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله، فيكون هذا متابع للدراوردي، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه، يعني من حديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد عن عن أبي الزناد عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد، فنلاحظ أن الدراوردي قد توبع. قال: وقال أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، اللي هو ابن أبي داود صاحب السنن، هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، يعني حيث أن الرواية المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجليه ركبتيه على إيه؟ على يديه، لكن هذه الرواية التي رويت عن الدراوردي والتي رويت عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن، هذه يقول من السنن التي تفرد بها أهل المدينة، وفيها إسنادان، هذا أحدهما اللي هو إسناد الدراوردي عن محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب عن أبي الزناد، والإسناد الثاني والآخر عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أحسنتم، فيكون هذا شاهد لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني والحاكم وابن خزيمة وصححه، وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي، هذا طبعا في رواية الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن علي، عن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبي الزناد. وقد رد المنذري على اعتراض وعلى تعليل مين؟ الدارقطني، هذا معنى قوله: وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضا عن عبيد الله بن عمر. وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ ابن الفرج عن الدراوردي، فكأن الإسناد كله يعني أفراد والسند كله غريب. يقول: ولا ضير. عليكم السلام.
60-30.
قال: وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضا عن عبيد الله ابن عمر. وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ ابن الفرج عن الدراوردي. انتهى يعني كلام الدارقطني. فالدارقطني أورد في هذا الحديث مجموعة علل. يقول الإمام الشوكاني: ولا ضير في تفرد الدراوردي، فقد أخرج له مسلم في صحيحه واحتج به، وأخرج له البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم، فإذا تفرد تفرده مقبول، لأن مسلم يعني صحح روايته. وكذلك تفرد أصبه، فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجا به، فهاتان العلتان لا أثر لهما، بقيت العلة الأساسية وهي رواية محمد بن عبد الله بن حسن ابن علي بن أبي طالب هذا الذي تكلم فيه. قال: والحديث استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الركبتين، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا، يعني في الحديث السابق، في شرح الحديث السابق، وأن الجمهور على خلاف ذلك. قوله: وليضع يديه ثم ركبتيه، هو في سنن أبي داود وغيرها بلفظ قبل ركبتيه، ولعل ما ذكره المصنف لفظ أحمد أنه قال ثم، والمعنى واحد. ثم قال: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. بعد أن تكلم المصنف على إحدى هيئات السجود، وهي وضع الرجلين قبل اليدين، أو وضع اليدين قبل الركبتين، على خلاف باختلاف النصوص الواردة، انتقل إلى بيان هيئة أخرى، وهي كيف يكون وضع اليدين، ويريد باليدين اللي هو الزند والساعد، هل يلصقهما بالبدن أو أنه يفرج بينهما، يعني بين اليدين وبين الجنبين. هذا الحديث حديث عبد الله بن بحينة يدلنا على شيء، وهو أنه ينبغي لمن أراد السجود أن يفرج ما بين جنبيه وكتفيه وساعديه وذراعيه، بحيث إنها لا تكون ملتصقة بجسمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويبالغ حتى يرى بياض إبطيه. لكن ينبغي أن نقول هنا ملاحظة، وهي إن هذا الصنيع يفعله الإمام ويفعله المنفرد، أما إذا كان الإنسان يصلي في جماعة وكان في المكان ضيق ما ينبغي أن يفعله، لأن ذلك فيه إيذاء لمين؟ لمن حوله، وتضييق على من حوله، وعدم تمكين لهم، إلا أن يحرص على أن يفرج ما بين يديه وجنبيه بقدر أن لا يسبب للآخرين أذى وضررا. هذا هو سنة السجود. فقال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد، وقد مر معنا هذا الأسلوب، قوله كان إذا فعل كذا أو كان يفعل كذا، إنما يدل على الاستمرار والدوام، يدل على أن هذه الهيئة هي الهيئة التي تغلب على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إذا سجد يجنح، ومعنى يجنح أي يباعد، كأنه يعملهما مثل الجناح عند طيران الطير، فإن الطير لا يطير إلا إذا إذا باعد بين جناحيه عن جسمه. قال: يجنح في سجوده حتى يرى وضح، والوضح يعني البياض، والمراد به يرى بياض إبطيه، يعني يرى ما بداخل إبطيه، يرى جلد إبطيه من داخلهما فيرى البياض. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه ينتف شعر الإبطين، فلا يبقى فيهما شعر، ولذلك يظهر وضح الإبطين. قال: متفق عليه. قوله يجنح، قال بضم الياء المثناة من تحت وفتح الجيم وكسر النون المشددة يجنح، وروي فرج، والتفريج والتجنيح بمعنى واحد، وروي خوى، وخوى أيضا بمعنى فرج وجنح. قال وكلها بمعنى واحد، يعني جاءت الروايات لأن هذا الحديث روي بالمعنى، فمنهم من قال يجنح، ومنهم من قال يفرج، ومنهم من قال خوى. والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قوله حتى يرى، قال النووي هو بالنون يعني حتى نرى، هكذا رواية النووي. قال بالنون وروي بالياء المثنات من تحت المضمومة يرى، على أن الفعل مبني لغير إيه؟ لغير فاعله. قال يرى حتى يرى، وكلاهما صحيح. فإذا قلنا حتى نرى أي الراوي يقول حتى كانوا يرون ذلك، وهو عبد الله بن بحينة وكذلك أنس، لأن هذا الحديث روي عنه. ومن قال حتى يرى يعني حتى يراه من نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله وضح إبطيه حتى يرى وضح إبطيه، والوضع هنا مرفوعة لأنها نائب فاعل، وإبطيه وضح مضاف وإبطيه مضاف إليه. قال والمراد به هو البياض، وفي رواية حتى يبدو بياضا، حتى يبدو بياض إبطيه، وفي أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال الحافظ قال القرطبي والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخفف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، لأن الاعتماد يكون عندئذ على إيه؟ على اليدين، فيخفف من اعتماده على جبهته وأنفه، لأنها من مواضع السجود. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا إن الإنسان يسجد على مواطن سبعة، هما القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف. فإذا ما فرج واعتمد على اليدين والركبتين خفف عن الجبهة والأنف، خفف عن الجبهة والأنف. وسيمر أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يعني فرج ما بين فخذيه وبطنه، بحيث إنه لا يعتمد، يعني إن بطنه لا تكون معتمدة على فخذيه. والعلماء يقولون إن هذه الهيئة من السجود هي خاصة بالرجال دون النساء، فإن المرأة لا ينبغي لها أن تفرج ما بين الفخذين وما بين اليدين، يعني بين اليدين والجنبين والفخذين والبطن، لأن في ذلك يعني إبراز لجسدها وهي منهية عن ذلك، وعليها أن تضم بعضها إلى بعضين بحيث لتكون كتلة واحدة. وأما هذا التفريج فهو خاص بالرجال دون النساء، لا سيما وإن هذا الحديث إنما يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي والحكمة باستحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض، يعني لا يتأذى إلا هو يديه نعم وذراعيه. قال وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة غيره، مع مغايرته لهيئة الكسلان، يعني يدل على النشاط، لأن الإنسان إذا ضم بعضه إلى بعض وسجد فإن في ذلك كسلا، لكنه إذا شد وباعد وفرج فعندئذ يكون ذلك إيه؟ قال: وقال ابن المنير: ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه؟ يعني هذه حكم حاول الناس أن يستنبطوها وأن يتتبعوها، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بتنقيح المناط، بتنقيح المناط، يعني أن ما الحكمة؟ هل الحكمة هذه أو هذه؟ كل يبحث عن الحكمة المناسبة، فالبحث عن الحكمة المناسبة وتتبعها يسمى بتحقيق المناط أو بتنقيح المناط. تحقيق المناط أن تذكر مجموعة من العلل، مجموعة من الحكم، ثم ترجيحك بعضها على بعض يسمى تحقيقا. واضح؟ قال: أو تنقيح، يسمى تنقيح. وقال ابن المنير: ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه؟ قال: وأخرج الطبراني وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفترش افتراش السبع، أو افتراش السبع، يعني نهى أن يضع الإنسان في حال السجود ذراعيه على الأرض، وإنما يكتفي بوضع كفيه فقط ويرفع الذراعين، لأن من يضع ذراعيه على الأرض أثناء السجود أشبه ما يكون بالسبع، والسبع إما أن يكون هو السبع الكاسر الأسد، أو المراد به الكلب، لأن هذا من صنيع هذه الحيوانات، عندما تنام أو عندما تتوثب تفترش ذراعيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الإنسان بهذا الحيوان. قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وابدو ضبعيك. ومعنى ابدو يعني ايه؟ يعني اظهر الضبعين. والضبع هو ايش؟ ما الضبع؟ نحن عندنا في حالة الحج نقول انه ينبغي لمن اراد ان يطوف طواف القدوم او يطوف طواف العمرة ان يطبع، ولا لا؟ ما نقول الطبع، والاطباع ان تكشف عن زند يدك اليمنى. ومعنى ابدو ضبعيك يعني اكشفهما، اي لا تلصقهما بايه؟ بجسمك. هذا معنى وابدو، يعني اكشف واظهر ضبعيك. قال: فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. قال: وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قال: وأخرج أيضا من حديث البراء، يعني مسلم، مرفوعا: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتي يقول تدل على وجوب التفريج في قوله افعل ونهى، لأن النهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب. قال: ظاهرها أنها تدل على الوجوب، على وجوب التفريج المذكور، لولا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود، يعني عندما يسجد وقد جنح يديه، مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. قال استعينوا بالركب. وأن يستعين الإنسان بركبته معناه أن يلصق بطنه على ركبتيه، هذا أحد المعاني. وبعض المعاني أنه إذا أرادوا القيام يستعينوا على الركبتين، فبعض العلماء فهم من قول النبي استعينوا بالركب يعني ضعوا ثقلكم على الركب. وفي هذا منافاة للمجافاة، منافاة للتجنيح، ولذلك قالوا إن هذا الحديث يصرف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال استعينوا بالركاب، وترجم له باب الرخصة في ذلك. من الذي ترجم؟ أبو داود، بعد أن بين أن الواجب واللازم في حق المصلي أن يفرج، ثم قال الرخصة في ذلك وساق هذا الحديث. وفهم من كلام أبي داود أنه يرخص لمن يجد مشقة في التفريج والتجنيح أن يستند ويعتمد على ركبه، وهذا يعتبر صارف للأمر من الوجوب إلى الندب. هذا ما أشار إليه الشوكاني بقوله وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتي وجوب التفريج المذكور، لولا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظه، شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب، وترجم له باب الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج. نعم، لا هو الذي فهموا من هذا إما أنه يستعين يعني بحيث أنه يعتمد على ركبتيه في السجود بأن يجعل جسده على الركبتين، لأن الناس اشتكوا من التفريج، فكان المناسب أن يدلهم على ما يخفف عنهم مشقة التفريج. وهذا ما فهمه أبو داود وهو فهم جيد. وبعض العلماء فهم منه أن الاعتماد على الركب إنما يكون في حال القيام من السجود إلى الوقوف، عندئذ يعتمد على الركبتين. فلو فسر الحديث بهذا لا يكون له معنى مراد، يعني لا يكون له علاقة وارتباط بمسألة التفريج في السجود، بمسألة التفريج في السجود. لكن يقول أبو داود يقول الإمام الشوكاني إن تفسير أبي داود بهذا المعنى، وهو أن يلصق بطنه بفخذيه وبركبتيه، هذا من باب يعني صرف الأمر من الوجوب إلى الندب حيث أصبح رخصة. قال وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا أطال السجود، إذا طال السجود أو أطال السجود، يعني إذا طال سجود الساجد أو إذا أطال المصلي سجوده. قال وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السجود طالبا القيام، وعندئذ يكون الحديث لا ارتباط له بمسألة التفريج. قال واللفظ يحتمل ما قال، يعني ما قال الترمذي، وكذلك يحتمل ما قال أبو داود. قال والزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد، وهو قوله إذا انفرجوا. قال ولكنه قال الترمذي إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلا، وكأنه أصح، يعني المرسل أصح من المتصل. وقال البخاري إرساله أصح من وصله. وقال والمراد بالإرسال هنا إلا هو مطلق الانقطاع، وليس المراد به الإرسال الذي استقر عليه الاصطلاح، لأن الحديث مروي عن صحابي. وهذا الإعلال غير قادح لأنه قد رفعه أئمة، فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: والرفع من هؤلاء زيادة، وتمام الدليل وزيادة الثقة مقبولة، وتفردهم يعني بأنهم زادوا لا يضر، ولذلك قال: غير ضائر، أي لا يضر ولا يعتبر علة ولا يعتبر قدح ما داموا ثقات، لأن زيادة الثقة مقبولة. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه الجماعة. وهذا أيضا سنة جديدة ذكرها المؤلف في هيئات السجود، وهي أنه لا ينبغي لمن يسجد أن يفترش ذراعيه، لأن افتراش الذراعين أشبه ما يكون بحال الحيوان المفترس، والإنسان ينبغي له أن لا يتشبه بالحيوان، ولذلك يعتمد في السجود على الكفين والراحتين ولا يضع الذراعين على الأرض. قال: ولا ينبسط انبساط السبع أو انبساط الكلب. قال: والحديث رواه الجماعة يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة. قوله: ولا يبسط، وفي رواية: ولا ينبسط، وفي رواية: ولا يبتسط، ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة من فوق، وفي رواية: ولا يفترش، ومعناهما واحد كما قال ابن المنير وابن رسلان. ها؟ ما سمعت؟ ومعناها واحد، لا يفترش ولا يبتسط، المفروض ومعناهما واحد، لأنه عندنا كلمتان. لا، يبسط ويبتسط هذه مادة واحدة، لكن يبسط أو يبتسط ويفترش فيقال ومعناهما واحد. قال: كما قال ابن المنير وابن رسلان، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط. قال القرطبي: ولا شك في كراهة هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها، أي ولا شك في استحباب نقيضها الذي هو الاعتماد على الراحتين. فكأن ابن رسلان يرى ذلك من باب المندوب إليه وليس من باب الواجب والمحرم. قال: قولهم بساط الكلب في رواية: افتراش الكلب، وقد عرفت أن معناهما واحد، أكذا عندكم ولا معناها برضو؟ ها؟ قال: والانبساط مصدر فعل محذوف تقديره ولا يبسط، فينبسط انبساط، يعني لم يجعل انبساط مصدر للفعل بسط، لأن الفعل بسط مصدره بسطا، والانبساط هو مصدر للفعل انبسط، لأن هذا من الثلاث المزيد، وإذا زادت الحروف في الفعل زيدت في الايه؟ في المصدر. تقول: انبسط ينبسط انبساطا. ولذلك قدر الفعل، لأن هذا المصدر إنما جاء لتأكيد الايه؟ جاء للتأكيد ولا جاء لبيان النوع؟ هذا المصدر جاء لبيان النوع، لأنه احنا عندنا المصدر هذا مفعول مطلق، يعرب مفعول مطلق، والمفعول المطلق يأتي بكم وجه يأتي المفعول المطلق؟ لثلاثة أوجه: إما للتأكيد كقولك ضربته ضربا، وإما لبيان النوع كقولك جلست جلسة أو جلست جلسة المتمكن، وقولك لبيان العدد ضربته 3 ضربات أو ضربته ضربتين، هذا كله من المفعول المطلق. وهنا المصدر جاء لبيان النوع حيث قال ايش؟ ولا يجلس ولا ينبسط انبساط الكلب. قال ومثله قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله وأنبتها نباتا حسنا أي أنبتكم فنبتتم نباتا وأنبتها فنبتت نباتا. والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث هو التوسط بين الافتراش والقبض، وظاهر الحديث الوجوب، وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل عن صرفه أو ما يدل على صرفه عنه، يعني عن الوجوب إلى الاستحباب، لما جاء من حديث أبي هريرة أنهم شكوا مشقة الانفراج فرخص لهم أن يعتمدوا على الركاب. ثم قال وعن أبي حميد يعني الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. والحديث رواه أبو داود، وهذا أيضا يحكي لنا هيئة من هيئات السجود، وهو أنه يفرج عن ضبعيه ويرفع ذراعيه لا يبسطهما، ويعتمد على راحتيه، ويسجد على جبهته وأنفه، ويفرج ما بين فخذيه حتى لا يستند ببطنه على فخذيه. وقلت إن هذه الصورة إنما هي للرجال دون النساء. قال الحديث رواه أبو داود. يقول حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين، يعني في أول الكلام على الصلاة، وهذا طرف منه. وقوله فرج بين فخذيه أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. قال أصحاب الشافعي يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. قوله غير حامل بطنه بفتح الراء من غير حامل بطنه، فيكون قوله غير حامل بطنه قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه، فغير هنا تعرب مفعول فرج غير حامل بطنه. قال غير منصوب بفتح الراء، والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. قال والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. نعم، أو أن يرفعه. قال وعن أبي حميد حديث نفس الحديث لكن لبيان مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث إنما أراد أن يبين به سنة سجود الجبهة والأنف بأن يمكنهما من الأرض، وأن يجعل اليدين محاذية للمنكبين فلا يمدهما ولا يؤخرهما، وأن يجافي بين جنبيه. كل هذا من سنن السجود. قال وهذا أيضا طرف من حديث أبي حميد المتقدم، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا ابن خزيمة في صحيحه. وقوله أمكن يقال أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن، واستمكن أي قوي عليه. وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة، قال وسيأتي الكلام عليه. قوله ونحى يديه في مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع. قوله ووضع كفيه، هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى الواردة بلفظ ووضع يديه، لأن المراد باليدين هنا الكفين. قوله حذو منكبيه، قال فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين، ذاك في التكبير لا في السجود. الذي ورد في السجود هذا الذي سمعنا، وهو حذو المنكبين. وعلى كل، إذا حاذ المنكبين فقد تكون أطراف الأصابع محاذية للأذنين، لأنه في حالة السجود ما فيش فرق بين الأذنين والمنكبين. لكن هذه الروايات نصت على أن تكون الأكف أطراف الأصابع محاذية للكفين. ما مر علينا هذه الرواية، هذا الذي جاء وكما سمعت ولم يشر إلى شيء من ذلك، وهذا الذي ورد به النص. ها؟ تخوية التفريج، لأنه مر معنا أن يجنح وأن يفرج وأن يخوي. ها؟ ثم قال باب أعضاء السجود، يعني ما هي الأعضاء التي يسجد الإنسان عليها. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، فالحديث صحيح لأنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله سجد معه سبعة آراب، آراب جمع إرب، والإرب المراد به العضو، وهذه السبعة هي الجبهة. وسيمر فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الجبهة وأشار إلى الأنف، على اعتبار أن الأنف والجبهة يمثلان عضوا واحدا، والكفان وهما عضوان ثاروا ثلاثة، والقدمين عضوان، فصار الجميع سبعة كما جاء في حديث العباس رضي الله تعالى عنه. قوله آراب، قال بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهو العضو. والحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها. وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه الأعضاء، يعني هل هذا واجب ولا إيه؟ وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء. قال فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء الواجب السجود على الجبهة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك. قال ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين، قال والحق ما قاله الأولون، يعني إن الراجح والصحيح هو أن السجود على السبعة الأعضاء واجب، لا فرق بين الجبهة والكفين والقدمين والإيه، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله قد أمر رسوله فأمر الله لنبيه أمر للأمة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وقد جر وخفض هذه الكلمات على أنها بدل من قوله سبعة أعضاء، على أنها بدل أو على أنها عطف بيان. قال: أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. قال: متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. والحديث رواه مسلم والنسائي. فهذه روايات كلها عن ابن عباس، بينت في رواية ابن عباس أن النبي أمر النبي، والفعل مبني للمجهول، وآمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الرب جل وعلا. وبعض الفقهاء هنا يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الله أمر نبيه لا يدل على أن الأمة مأمورون بذلك، لاحتمال أن يكون هذا الأمر خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن حجر إلى قول غريب، يقول: هذا الحديث لا يدل على الوجوب، لأن قول النبي أو قول الحديث أمر النبي ليس فيه صيغة أمر، لأن صيغة الأمر لابد أن تأتي على وزن اسم فعل الأمر، وهو حكاية هنا أمر. وقد أجاب الشوكاني رحمه الله على الحافظ وقال: هذا أمر غريب أن يقول الحافظ من ذلك، فإن كلمة أمر فيها من التصريح بالأمر ما ليس في فعل الأمر، وهي تدل على الأمر أكثر من فعل الإيه؟ من فعل الأمر. ولذلك لا ينبغي أن يقال إن هذا لا يدل على الأمر. وهناك نقطة أخرى أيضا ناقشها الشارح، أعني الإمام الشوكاني، وهي: إذا كان الله أمر نبيا، أمر النبي، فهل هذا الأمر خاص بالنبي ولا تدخل الأمة فيه، أو أن الأمة داخلة في ذلك؟ يقول: هذا محل خلاف بين الأصوليين، وذلك لأن الخطاب الذي يوجه من الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أضرب، منه ما هو خاص بالنبي فلا يتعداه إلى غيره، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنه ما يكون الخطاب للأمة تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فخطاب هذا الخطاب الموجه إلى النبي هو موجه إلى الأمة بالتبع، وتارة يكون الخطاب موجه إلى النبي ومراد به الأمة، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومعروف إن النبي لا يقع منه شرك، والمراد بذلك الأمة. لكن يقول الإمام الشوكاني إن هذا الحديث أو إن الأحاديث التي جاءت تأمرنا بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نقتدي به وأن نتبعه فيما يفعل تجعلنا داخلين في هذا الأمر، تجعلنا داخلين في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى إن أمر نبيه قد أمرنا بأن نتأسى وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احتمال أن يكون هذا ما مر بنا، لكن ما هو معنى ما مر عدم مروره؟ ما عليه عدم مروره بنا لا يعني عدم وجوده، ها؟ يعني كوننا ما عرفنا ذلك يحتمل أن يكون هناك أوامر أمر الله بها نبيه وهي من خواصه. لا، قد يتحدث بها لأن فيها بيان اختصاصه وبها بيان ما خصه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ قال قوله أمر، قال الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسمى فاعله، وهو الله جل جلاله. وقال البيضاوي وعرف ذلك بالعرف، عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب. ونظره الحافظ، ايش معنى ونظره الحافظ؟ اي قال الحافظ ان في كلام البيضاوي نظر، هذا معنى ونظره الحافظ. قال لانه ليس فيه صيغه افعل، هذا وجهت هذا ما ايه ما قاله الحافظ ان في كلام البيضاوي نظر، يقول لان الله ما قال للنبي يفعل. يقول الشوكاني وهو ساقط، يعني ايش الا وهو ساقط؟ ايوه، كلام ابن حجر كلام غير مقبول، ها؟ ايوه، عرف بقولهم امر النبي ان هذا يعني العرف الشرعي فيما امر به النبي انه واجب عليه، عرفنا وجوب ذلك من العرف، من عرف اللغة إذا قال أمر فلان بكذا فالعرف اللغوي أنه ألزم بذلك وأصبح الأمر واجبا عليه، واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ لا، ما يختلف عن العرف عند الأصولي. قال لأن لفظ الأمر، قال لأن لفظ أمر أو لفظ أمر أدل على الوجوب من صيغة فعل كما تقرر في الأصول، ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. يعني هنا الإمام الشوكاني يقول يذكر قضية ثانية، إذا سلمنا بأن هذا مما أمر الله به نبيه فهل الأمة داخلة في هذا الأمر أو لا؟ يقول الأصل أن الأمة لا تدخل لاحتمال أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الأدلة التي جاءتنا والتي تأمرنا بأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام تجعلنا ندخل الأمة في هذا الأمر. ومن هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان النبي مأمورا في صلاته بأن يسجد على السبعة الأعظم، فنكون نحن أيضا مأمورين، لأننا مأمورون بالتأسي به. واضح؟ وفيه نعم قال: ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وفيه خلاف معروف. ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك، يعني تقتضي القول بأنه واجب على الأمة. وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: أمرنا. وإذا كان رواية البخاري بلفظ أمرنا، فعندئذ تكون الأمة داخلة بالنص، ها؟ وبذلك يزول الإشكال الوارد في هذا. قال: وهو دال على العموم. قوله سبعة أعظم، سمى كل واحد عظما وإن اشتمل على عظام. إما المراد به اسم الجنس سبعة أعظم، المراد به اسم جنس العظام، أو المراد به مجموع العظام، أو أن كل جسم أراد به أعظم أو أظهر عظم فيه. قال: سمى كل واحد عظما وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها، كذا قال ابن دقيق العيد. قوله: ولا يكف شعرا ولا ثوبا. يقول: هذه جملة معترضة بين المجمل والمبين، والمبين أو بين المجمل والمبين، لأنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. كان الأولى يعني أو المناسب أن يبين هذه السبعة الأعظم ثم يقول: ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لكن أدخل هذه الجملة: ولا يكف ثوبا ولا شعرا، أو ولا يكف شعرا ولا ثوبا، بين البدل والمبدل منه. وهذا الإدخال هنا له فائدة، وهي أن يبين أن الإنسان إذا أراد السجود وقد حال بين وضع العضو على الأرض ثوب أو شعر، لا داعي لأن يكفه أو أن يزيله، بل يسجد عليه، والسجود عليه سجود على العضو، على اعتبار أن هذا الشعر أو هذا الثوب لا أثر له ولا يحول بين السجود، يعني بين العضو وبين الأرض، لا يعتبر حائلا، فوجد أو لم يوجد لا أثر له. هذا ما أراد بيانه، سواء تحرك بحركة المصلي كالعمة أو العصابة أو القفازين أو الشراب، فإن ذلك لا أثر له. واضح؟ ها؟ قال: جملة معترضة بين المجمل والمبين، والمراد بالشعر شعر الرأس، وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها. يعني أن الإنسان إذا نزل الشعر على جبهته أثناء الصلاة لا يكفه، لا يمنعه ولو سجد عليه، لكن خارج الصلاة هذا الذي قال له أن يمنعه. قال: ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها. قال الحافظ واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، يعني وجود الشعر أو الحائل، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن يعني البصري قال وجوب الإعادة، يعني إذا حال الشعر شعر الرأس من تمكين الجبهة في الأرض، عند الحسن البصري أنه يعيد. وهذا يعني قول يعتبر غريب. قوله والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين. ها؟ قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه، والله سبحانه وتعالى أعلم.